طيب، دعنا نفكك هذا الأمر. الجميع اليوم يتحدث عن ثورة الذكاء الاصطناعي وكأنها حمى البحث عن الذهب.
هذا هو الوصف الشائع فعلاً في كل مكان.
بالضبط. لكن في استكشافنا المعمق اليوم للوثائق والمصادر التقنية لن نتحدث عن الذهب نفسه،
بل عن الشركة التي تحتكر بيع المعاول.
صحيح، معاول جبارة لا تنكسر. نحن الآن في أواخر شهر أبريل من عام 2026، وهناك حرب خفية وشرسة جداً. هذه الحرب لا تدور بين روبوتات المحادثة أو النماذج اللغوية، بل تدور في صمت على قطع صغيرة من السيليكون وأسطر من الأوامر البرمجية.
المثير للاهتمام هنا هو أن هذه المعاول، يعني رقائق شركة إنفيديا، أصبحت معقدة ومهمة لدرجة أن دولاً بأكملها تبني استراتيجياتها الجيوسياسية حولها.
وهذا هو محور نقاشنا. مهمتنا اليوم هي فهم الآلية الدقيقة التي جعلت العالم التقني بأسرها مدمناً على منتجات إنفيديا، وكيف تحاول الشركات الأخرى كسر هذا الاحتكار، ولماذا الساحة الحقيقية للمعركة والمفاجأة الكبرى هنا هي البرمجيات وليست الأجهزة.
طيب، لكي نفهم أبعاد هذه الحرب البرمجية، يجب علينا أولاً أن نتفحص السلاح الأقوى في الساحة حالياً. يجب أن نفهم لماذا وصلت صناعة الرقائق إلى طريق مسدود استوجب تغيير قواعد اللعبة بالكامل.
تقصد الوحش الجديد، معمارية بلاكويل إكس 100 التي أطلقت بداية هذا العام؟
بالضبط، بلاكويل فرضت معياراً جديداً تماماً في مراكز البيانات. نحن نتحدث عن مفهوم الرقائق الفائقة المبردة بالسائل.
لحظة، مجرد قراءة هذا المصطلح التبريد بالسائل يوحي بأننا غادرنا عصر الحواسيب التقليدية التي تبردها مراوح صغيرة. هذا يبدو وكأنه هندسة لمحركات النفاثة.
هو كذلك فعلاً. الحرارة هنا هي نتيجة مباشرة للكثافة الهائلة. الهواء ببساطة لم يعد يمتلك القدرة على امتصاص كل هذه الطاقة بالسرعة الكافية. لكن شوف، السر الحقيقي في بلاكويل لا يكمن في عدد ترانزستورات، بل في بروتوكول الاتصال.
تقصد بروتوكول إنفي لينك الإصدار السادس؟
نعم، التحدي الأكبر في الذكاء الاصطناعي ليس العمليات الحسابية فقط، بل سرعة نقل البيانات بين المعالجات. هذا البروتوكول يربط 256 معالجاً رسومياً لتعمل بسرعة وكأنها دماغ واحد.
واو، دماغ واحد. طيب، لنتوقف عند لغة الأرقام قليلاً، لأن المصادر تذكر أرقاماً تبدو جنونية. قوة معالجة تصل إلى 40 بيتا فلوبس بتقنية FB4 لكل وحدة.
رقم فلكي.
يعني بالنسبة لشخص غير متخصص، بيتا فلوبس هي مجرد كلمة معقدة، لكن لو افترضنا أن كل إنسان على وجه الأرض 8 مليارات نسمة قاموا بحل مسألة رياضية واحدة كل ثانية، سيستغرقون أكثر من يوم كامل للوصول إلى ما تنجزه هذه الشريحة في ثانية واحدة فقط.
التشبيه دقيق جدا ومرعب في نفس الوقت، والأهم من ذلك أن كفاءة الطاقة أعلى بنسبة 45% مقارنة بالجيل السابق H200. هذا يفسر لماذا تبلغ حصة إنفيديا في السوق اليوم 82%.
استحواذ شبه كامل. لكن وسط كل هذا التفوق، المصادر تتحدث عن انهيار قانون مور. يعني أليس من المفترض أن الشركات قادرة دائما على تصغير الترانزستورات ومضاعفتها كل عامين؟
أها، هذا كان صحيحا في الماضي، لكننا اصطدمنا الآن بالقيود الفيزيائية للسيليكون. لقد وصلنا إلى مقياس مجهري جداً، لدرجة أن الإلكترونات تبدأ في التسرب عبر الجدران الذرية حتى والمفتاح مغلق.
يعني الترانزستور يفقد وظيفته الأساسية كمفتاح للكهرباء.
تماماً، ولهذا السبب محاولة صنع شريحة عملاقة واحدة مليئة بالترانزستورات أصبحت عملية باهظة التكلفة، ونسبة التلف فيها كارثية. الحل الذي أنقذ الصناعة هو ما يعرف بمعمارية تشيبلت أو الرقائق المصغرة.
التشيبلت. طيب، دعني أطرح سؤالا هنا. إذا كانت هذه المعمارية تشبه ببساطة تجميع قطع ليجو صغيرة لتجنب صنع قطعة عملاقة واحدة قد تنكسر، فلماذا لا تقوم كل الشركات بذلك؟ هل السر في القطعة نفسها أم في الصمغ الذي يربطها؟
سؤالا ممتاز. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن الكابوس الهندسي ليس في صنع تطع الليجو الصغيرة، بل في عملية التغليف الفائقة السرعة أو الصمغ كما سميتيه. علاوها على ذلك، العقبة الحقيقية في عام 2026 ليست المعالجات نفسها.
إذن ما هي العقبة؟
إنها النقص الحاد في الذاكرة ذات النطاق التردد العالي المعروفة بـ HBM3E.
الذاكرة المكدسة عمودياً. المصادر تقول إنهم يبنونها مثل ناطحات سحاب من السيليكون، شريحة فوق أخرى.
بالضبط، ويحفرون آلاف الثقوب المجهرية لتوصيل الطوابق ببعضها. صعوبة تصنيع هذه الذاكرة هي ما يعطل الإنتاج العالمي بأكمله.
طيب، إذا كانت المسألة هي هندسة فيزيائية معقدة وتجميع رقائق وذاكرة، فشركات عملاقة مثل إنتل أو AMD تمتلك آلاف المهندسين اللامعين، يعني يمكنهم تقليد هذه الهندسة، أليس كذلك؟ لماذا لا يزالون عاجزين عن كسر هيمنة إنفيديا؟
هنا نصل إلى جوهر الموضوع. المنافس الحقيقي لإنفيديا ليس رقائق AMD أو إنتل، الفخ الحقيقي غير مرئي، إنه برمجي وليس عتاديا.
السجن الخفي.
فعلا، نحن نتحدث عن عقد كامل من البرمجة والتطوير على منصة كودا الإحصارية لشركة إنفيديا. المبرمجون في جميع أنحاء العالم يعتمدون بشكل كامل ومطلق على هذه المنصة.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، يعني الأمر يشبه شراء آلة قهوة متطورة جدا وممتازة، لكنها لا تقبل سوى كبسولات من علامة تجارية باهظة الثمن. والمشكلة الأكبر أن كل صانعي القهوة في العالم لا يعرفون كيفية تشغيل أي آلة أخرى غيرها.
تشبيه رائع جدا. الانتقال لآلة جديدة، أو في حالتنا لنظام بيئي جديد، يعني إعادة تدريب الجميع.
وهذا سيكلف الشركات مليارات الدولارات لإعادة التدريب وتصحيح الأخطاء البرمجية.
صحيح، المستثمرون يفضلون دفع تكاليف باهظة لإنفيديا لضمان عمل برامجهم بسلاسة بدلا من المخاطرة بالوقت والجهد. هذا ما يسمى بخندقود الاقتصادي أو خطر الاحتجاز التقني. الشركات أصبحت رهينة حرفيا لتسعير إنفيديا.
واو، احتجاز تقني كامل. لكن كما نعلم، لا أحد في عالم التقنية يحب الاحتكار المطلق، فكيف ترد الشركات الكبرى على هذا السجن البرمجي؟
المقاومة تأتي عبر بناء جسر مجاني ومفتوح المصدر للهروب. المصادر تشير إلى تشكيل تحالف ضخم يعرف باسم مؤسسة UXL.
نعم، التحالف الذي يضم عمالقة كانوا متنافسين مثل جوجل وإنتل وكوالكوم وأرم.
بالضبط، الهدف من هذا التحالف هو إنشاء طبقة برمجية مفتوحة المصدر مثل معيار OpenAI Triton ليكون البديل لمنصة كودا. الفكرة هي أن يكتب المبرمج الكود الخاص بالذكاء الاصطناعي مرة واحدة فقط،
ويعمل على أي معالج؟
تماما، سواء كان AMD أو إنتل أو حتى رقائق جوجل TPU، دون الحاجة لتحويلات معقدة. الكود القديم مثل مكتبة كيوباي كان يعمل فقط على إنفيديا، بينما كود ترايتون سيعمل على الجميع.
من المتوقع إطلاق الإصدار الأول من معيار UXL بين عامي 2026 و2027. لكن طيب، دعني أطرح تحديا منطقيا مستندا إلى لغة الأرقام المذكورة في المصادر.
تفضلي.
إذا كنت أمتلك شركة ناشئة اليوم، صحيح أن المعالج المنافس يوفر لي 15,000 دولار مقارنة بنظام إنفيديا الذي يكلف 40,000، لكن إذا كان فريقي سيضيع أشهراً في تصحيح الأخطاء البرمجية باستخدام البدائل مفتوحة المصدر.
أرى أين تذهبين بهذا؟
يعني نظام إنفيديا يعمل في أسبوع أو أسبوعين مع دعم فوري، أليست تكلفة الوقت الضائع ورواتب المهندسين أكبر بكثير من توفير ثمن الأجهزة؟ ألا يجعل هذا البديل الرخيص أغلى تكلفة وأسرع طريق للإفلاس في النهاية؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، وأنت محقة تماماً في هذا التحليل. التوازن صعب للغاية. ميزة إنفيديا الكبرى اليوم هي سرعة الوصول للسوق. في عالم الشركات الناشئة، التأخير لثلاثة أشهر يعني الموت.
صحيح، المنافس سيسبقك.
بالضبط، لذلك التحالف لا يستهدف تدمير إنفيديا اليوم، هم يستهدفون المستقبل ما بعد 2027 لتطوير هذه الأدوات المفتوحة المصدر حتى تصبح البرمجة عليها بنفس سهولة كودا، وبالتالي كسر هذا العائق الزمني.
إذن الصراع طويل الأمد، لكن ونحن نتحدث عن الشركات الناشئة ووادي السيليكون، المصادر تكشف أن الصراع لم يعد مقتصراً عليهم فقط. الميزانيات تغيرت تماماً، ودخل لاعبون جدد بجيوب عميقة جداً.
تقصدين الحكومات؟
نعم، صعود مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي في هذا العام 2026، ما الذي يجعل الحكومات تدخل هذه الساحة بهذه القوة؟
شوف، الدول أدركت أن إرسال بيانات مواطنيها الحساسة إلى مراكز بيانات أمريكية هو خطر على الأمن القومي، لذلك هي ترفض ذلك وتقوم ببناء مراكز وطنية عملاقة خاصة بها.
وبطبيعة الحال يستخدمون رقائق بلاكويل لتدريب هذه النماذج.
صحيح، هم يريدون تدريب ذكاء اصطناعي محلي يتوافق مع لغاتهم وثقافتهم دون أي تحيزات خارجية. هذا يعني أن الطلب على أنفيديا لم يعد يغذى فقط من الشركات، بل بميزانيات حكومية ضخمة لا تنضب.
هذا يحول الرقائق من مجرد سلعة تجارية إلى مسألة أمن قومي وثقافي. مذهل.
فعلاً، وهذا التوجه السيادي يضمن لشركة إنفيديا استمرار الطلب المالي الهائل بغض النظر عن المنافسة التقنية مع تحالف المصادر المفتوحة.
طيب، وسط كل هذه المعارك الطافنة على مراكز البيانات الحكومية والتجارية، هناك شركة لفتت انتباهي في المصادر، شركة آبل.
استراتيجية آبل مختلفة تماماً.
بالضبط، هي تتجنب حرب مراكز البيانات كلياً وتتجه نحو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الطرفي أو Edge AI، يعني الاعتماد على معالجات الأجهزة نفسها مثل معالج M4.
هذا الذكاء استراتيجي من آبل. هي اختارت ساحة معركة مختلفة تماماً، حيث لا تضطر لمواجهة وحش السيليكون إنفيديا وجهاً لوجه في الخوادم السحابية.
هي تفضل النماذج المدمجة والمخصصة للاستخدام الشخصي، مما يوفر الخصوصية التامة للمستخدم دون الحاجة لمراكز بيانات تستهلك طاقة دولية.
تماماً، هي تلعب اللعبة بقواعدها الخاصة.
طيب، هذا يقودنا إلى خلاصة استكشافنا المعقد اليوم. حرب 2026 بين إنفيديا وتحالف المصادر المفتوحة هي في جوهرها صراع بين القوة العتادية الخام والحرية البرمجية.
صحيح، إنفيديا بنت جداراً عالياً جداً حول نفسها، لكن نقطة ضعفها تكمن في الطبقة البرمجية التحتية. المنتصر النهائي لن يحدده صانع الشرائح في المصانع،
بل المبرمجون في غرفهم الذين سيقررون لغة البرمجة التي سيستخدمونها.
بالضبط، والمعرفة بهذا الصراع ضرورية للجميع، ليست فقط للمتخصصين.
لماذا؟
لأن سرعة تقدم الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية وتكلفة الخدمات التي سنستخدمها وحتى خصوصية بياناتنا وتوافقها مع ثقافتنا تعتمد بالكامل على من سيفوز في هذه الحرب الصامتة داخل أروقة مراكز البيانات. الأساس الذي يبنى عليه النظام أهم بكثير من التطبيق النهائي.
أوافقك الرأي تماماً. قبل أن نختتم، بناء على كل هذه الحقائق، هناك فكرة مثيرة للتفكير أريد أن أطرحها للبحث.
تفضلي، ما هي؟
نحن نعلم الآن أن الدول تتسابق لتخزين رقائق بلاكويل من أجل أمنها السيادي، وعلمنا أيضاً أن الاختناق الحقيقي في التصنيع حالياً ليس المعالجات، بل شرائح الذاكرة المكدسة HBM3E.
صحيح، عنق الزجاجة.
فماذا سيحدث في المستقبل القريب لو قررت دولة ما حظر تصدير المواد الخام النادرة اللازمة لصناعة هذه الذاكرة تحديداً؟ هل يمكن لشريحة ذاكرة مجهرية وصغيرة جداً أن توقف تطور الذكاء الاصطناعي في العالم بأسره؟ سؤال نتركه مفتوحاً للبحث والتأمل.